الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في العقيدة الواسطية عند قول الله عز وجل: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وتكلمنا في الدرس الماضي عن شيء مختصر فيما يتعلق بمعية الله عز وجل. قال الشارح رحمه الله: قوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، قال في إثبات الأفعال الاختيارية للرب سبحانه، وهي تنقسم إلى قسمين: لازمة كالاستواء والمجيء والنزول، ومتعدية كالخلق والرزق والإحياء والإماتة ونحو ذلك، أي لازمة لذاته سبحانه وتعالى أو متعدية إلى الخلق. قال: فهو سبحانه موصوف من نوعين، وقد جمعهما في هذه الآية، وفيها بيان أن الخلق غير المخلوق، وفي هذا رد على أصحاب وحدة الوجود الذين جعلوا الخالق عين المخلوق ولم يفرقوا بين خالق المخلوق. وإمام هؤلاء ابن عربي الصوفي صاحب الفصوص والفتوحات المكية وغير ذلك من الكتب التي سطرها وهي مملوءة بالباطل، ومن أشد الباطل التي فيها القول بوحدة الوجود. قال: وفيها بيان أن الخلق غير المخلوق، لأن نفس خلق السماوات والأرض غير السماوات والأرض. في بيان أن الخلق غير المخلوق يريد ما هو الذي أردناه، ما قال أن الخالق غير المخلوق. وفي بيان أن الخلق الذي هو الصفة يريد هذا، أن الخلق غير المخلوق أي صفة الخلق غير المخلوق، فلله عز وجل صفة وهي الخلق وله خلق، فالخلق غير الصفة التي هي صفة الخلق. هو يريد هذا المعنى، وإن كان الذهن ذهب إلى شيء آخر، لكن هو يريد هذا المعنى، لم يقل الخالق غير المخلوق وإنما قال الخلق. ففيه رد على نفات الصفات الفعلية الذين يقولون أن المراد بالخلق المخلوق، فنفات الصفات الفعلية من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغير هؤلاء يذهبون إلى هذا المعنى، وأن الخلق هو المخلوق. والسبب في ذلك أنهم ينفون الصفات الفعلية لله عز وجل تحت مسمى أنها حوادث، وأن الحوادث لا تحل إلا بمحدث على ما سبق إيضاحه في دروس ماضية. قالوا فيها بيان أن الخلق غير المخلوق، على أن الخلق يأتي ويراد به المخلوق، هذا خلق الله. هناك من أهل العلم أن يفسر الخلق بمعنى المخلوق، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، أي هذا المخلوق الذي خلقه الله عز وجل. فيأتي الخلق ويراد به المخلوق، كما أن القدر يأتي والمراد به المقدور، والقضاء يأتي والمراد به المقضي، والأمر يأتي والمراد به المأمور. فهذا وارد من حيث اللغة العربية ومن حيث أدلة الشرع. لكن الباطل أن تنفع لله عز وجل صفة الخلق وتؤول هذه الصفة في جميع مواردها على معنى المخلوق، هذا هو الباطل. قال: وفيها بيان أن الخلق غير المخلوق، لأن نفس خلقه السماوات والأرض غير السماوات والأرض. وفيها الدليل على مباينة الرب سبحانه لخلقه. قال: وفيه دليل على مباينة الرب سبحانه لخلقه، فإنه لم يخلقه في ذاته، بل خلقهم خارجا عن ذاته، ثم بان عنهم بالسواء على عرشه، وهو يعلم ما هم عليه، فيراهم وينفذ بصره فيهم، ويحيط بهم علما وقدرة وإرادة وسمعا وبصرا. وهذا معنى كوني معهم أينما كانوا. إذن هذا هو المراد بالمعية. يحيط، قال: ويحيط بهم علما وقدرة وإرادة وسمعا وبصرا. وإن كان هناك من أهل العلم من نقل إجماع السلف على تفسير المعية بالعلم، باعتبار أن سياق الآية يدل على هذا، فإن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية قال: والله بما تعملون بصير، أي عليم. وقال: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها. ففيها ذكر العلم. فلهذا قال السلف المراد بالمعية هي معية العلم، ولا يريدون نفي ما سوى ذلك، فإن هذا أمر مجزوم به ومقطوع به، أن الله سبحانه وتعالى أحاط بالخلق علما وقدرة وإرادة وسمعا وبصرا وغير ذلك من معاني ربوبيته. فهم لا يريدون نفي مثل هذا المعاني، فلا يريدون أن الله عز وجل معنا بعلمه فقط، وأن الله عز وجل لا يسمع كلامنا ولا يرى أشخاصنا، وأن إرادة الله عز وجل غير نافذة فينا، وهكذا قدرته. هم لا يريدون نفي مثل هذه المعاني، فهذا أمر مقطوع به ومجزوم به. السلام. قوله: معكم، أي معكم بعلمه. وقد حكى غير واحد الإجماع على أن المراد بهذه معية العلم. قال: ولا شك في إرادة ذلك، أي إرادة العلم، فعلمه بهم وبصره نافذ فيهم، فهو سبحانه مطلع على خلقه، لا يغيب عنه من أمورهم شيء. فإن معا في لغة العرب لا تقضي أن يكون أحد الشيئين مختلطا بالآخر، وهذا قد سبق بيانه. وقلنا المعية لمطلق المصاحبة، لا يلزم من ذلك الاختلاط ولا الاجتماع في المكان على ما سبق إيضاحه في الدرس الماضي. قال: فإن معه في لغة العرب لا تقضي أن يكون أحد الشيئين مختلطا بالآخر، كقوله سبحانه: اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ومعلوم أن ليس المراد بذلك الاختلاط، اختلاط الذوات والامتزاج، يمتزج مع غيره من الصادقين، فليس هذا هو المراد بذلك. قال: كقوله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وفسرها بعض من مضى من الصحابة لأن المراد بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام والصحابة. والمعية معهم هي معية الموافقة لهم على ما هم عليه من الخير والهدى، واقتفاء سنتهم والاهتداء بهديهم، فيكون معهم حسيا أو معنويا، معنويا بالاقتداء بهم والسير بسيرهم والاهتداء بهديهم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. هذا هو المراد وما أشبه ذلك. قال وجاءت المعية في القرآن عام وجاءت المعية في القرآن عامة وخاصة، فالعامة كما في هذه الآية التي ذكرها شيخ الإسلام وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فافتتح الكلام بالعلم، قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وختمه بالعلم والله بما تعملون بصير، فإن بصير بمعنى عليم، تأتي بصير بمعنى المبصر للمرئيات، وتأتي كلمة بصير على معنى عليم. قال فافتتح الكلام بالعلم وختمه بالعلم، فدل على أنه معهم بالعلم. ولهذا قال ابن عباس والضحاك وسفيان وأحمد والثوري هو معهم بعلمه. وأما المعية الخاصة فكقولي إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، فهو مع المتقين دون الظالمين. فلو كان معنى المعية أنه في كل مكان بذاته لتناقض الخبر الخاص والعام، لكان الله عز وجل مع الجميع إذا كان المراد بذلك الحلول في الأمكنة، وأن الله عز وجل معنا أي في كل مكان، لكان مع البر والفاجر والمتقي والظالم لنفسه. فتبين بهذا أن هذا غير مراد. قال فلو كان مع المعي أنه في كل مكان بذاته لتناقض الخبر الخاص والعام، ولكان الخاص ناقض للعام، العام وهو معكم أينما كنتم، والخاص أن الله مع المتقين. إن فسرنا المعية بالحلول في الأمكنة معنا في كل مكان، وش تكون المعية، خاصة ولا عامة؟ عامة فقط، معت في معية خاصة. قال فهو مع المتقين دون الظالمين. فلو كان مع المعية أنه في كل مكان بذاته لتناقض الخبر الخاص والعام، بل معنى أنه مع هؤلاء بنصره وحفظه وتأييده دون أولئك. وقد أخبر في هذه الآية وغيرها أنه سبحانه مع خلقه مع كونه مستويا على عرشه، وقرن بين الأمرين بين المعية والاستواء، وهذا يدل على عدم التناقض بينهما. وقرن بين الأمرين كما قال سبحانه والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، فأخبر أنه استوى على عرشه وأنه مع خلقه يبصر أعمالهم من فوق عرشه، كما قال في حديث الأوعال وهو الحديث الضعيف المشهور، فعلوه سبحانه لا يناقض معيته، ومعيته لا تبطل علوه، فكلاهما حق. فهذه الآية فيها إثبات صفة الخلق كما تقدم، وفيها الرد على من زعم قدم هذه المخلوقات وأنها لم تزل ولا تزال، وفي إثبات الأفعال الاختيارية في أن هذه المخلوقات خلقت في ستة أيام، وتلك الأيام أيام الدنيا مقدرة بماذا؟ مقدرة بالشمس، صح؟ أيام الدنيا مقدرة بمخلوق وهو الشمس، لكن الأيام التي خلق الله عز وجل فيها السماوات والأرض بإيش مقدرة؟ هل يقال أنها مقدرة بالشمس؟ استقيم الكلام، ما يستقيم، لأن الشمس لم توجد. نعم، الشمس لم توجد بعد، فخلق الله عز وجل السماوات والأرض في ستة أيام، تلك الأيام مقدرة بمخلوق، الله أعلم بماذا هي مقدرة. فالزمان يقدر لبعض المخلوقات، وهكذا الزمان في الجنة مقدر بعض المخلوقات، قيل بأنوار كما ذكر شيخ الإسلام تخرج من تحت العرش يعلم بها الأوقات، والله أعلم، هذا شيء قيل والله أعلم بذلك، لكن الزمن يقدر بمخلوق، الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. فالزمن في الدنيا مقدر بمخلوق الذي هو الشمس، وقبل وجود الشمس تلك الأيام الستة مقدرة بمخلوق، الله أعلم ما هذا المخلوق الذي قدرت به تلك ذلك الزمن. وكل زمان مقدر بمخلوق على سبيل التسلسل كما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. قال وفيها أن هذه المخلوقات خلقت في 6 أيام وفي إثبات الاستواء وفي إثبات العرش وفي دليل على أن الاستواء صفة فعل وفيها دليل على إثبات صفة العلم ودليل على شمول العلم بكل شيء من الكليات والجزئيات. وهذه المرة المسألة مرت معنا وقلنا هذا خلاف ما عليه الفلاسفة، فالفلاسفة يثبتون علم الكليات دون الجزئيات. وفي الحقيقة أنهم وصفوا ربهم سبحانه وتعالى بالجهل، يعلم الله عز وجل أن هنالك رسل أرسلوا لكن لا يعلم عين كل رسول، يعلم أن هناك من يكذب الرسل لكن على قولهم لا يعلم أفراد المكذبين، فيعلم الأمور الكلية دون الأمور الجزئية إلى غير ذلك من أباطيل الفلاسفة. قال ودين على شمول العلم لكل شيء من الكليات والجزئيات، وفي إثبات معيته سبحانه لخلقه وأن لا تناقض علوه واستواءه على العرش بل كلاهما حق، وهذه مسألة مرت معنا. قال وفي إشارة إلى الندب إلى استحضار قربه واطلاعه كما في الحديث الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن ترى فإنه يراك. فهذا من فوائد المعية أن العبد يراعي ذلك، يراعي معية الله عز وجل وأن الله عليم به، سميع لأقواله، بصير لأفعاله، لا يخفى عليه شيء من أمره. فإن استحضر العبد ذلك بلغ إلى مرتبة الإحسان، الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا ما يتعلق بهذه الآية. وانتقل المؤلف إلى الكلام على الآية التي بعدها، نكتفي بهذا وننتقل إلى كتاب البيوع.